أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدر
قلب موصول بعرش الرحمن.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
قلب موصول بعرش الرحمن لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع درس بعنوان قلب موصول بعرش الرحمن جل جلاله. الحقيقة مسألة القلوب مسألة تحتاج مننا إلى وقفة. أنا عايز أسألك سؤال، قلبك بيحب إيه؟ قلبك رايح فين؟ الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة كان ليه كلمة جميلة أوي في مسألة القلوب، حينما تكلم عن مسألة القلب وميلاد القلب. القلب متى يولد؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة بعد كلام طويل عن مسألة القلوب، قال: فهناك قلب لم يولد ولم يأن له أن يولد، فهو جنين في بطن الشهوات. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ يعني قلب لسه جنين في بطن الشهوات، فكل طعامه وغذاؤه فين؟ شهوات. أما القلب السليم غذاؤه وطعامه وشرابه وكل ما يريده هو ذكر الله عز وجل. يقول جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مش تسعد، لأن ممكن القلب يسعد في لحظة يا جماعة وفي اللحظة اللي بعدها يعني ما يكونش سعيد، لكن اطمئنان القلب ده أعلى من السعادة. شد إيه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونحن نعلم يقينا أن الله عز وجل لا يريد منا إلا القلب. الله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، الحديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يبقى الأصل هو القلب، ولذلك القلب ده عامل زي الملك، والجوارح بتاعتك دي عاملة زي الرعية، لما يصبح الملك تصبح الرعية بفضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، الحديث في البخاري ومسلم، يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى أهم حاجة أن أنت تنظر إلى قلبك. ولذلك سبحان الله، ممكن الإنسان يجيله مرض، يعني ربنا سبحانه وتعالى يشفي جميع مرضى المسلمين، ممكن يجيله مرض يعني عضوي في القلب، شريان مسدود في أي حاجة في القلب، ممكن يدفع آلاف الجنيهات عشان يصرف على الشريان ده، في حين أنه لو جاله مرض في القلب من شبهة أو شهوة ما ينتبهش ليه، مع أن القلب يا جماعة ده أهم شيء في جسد البني آدم، أهم شيء في الدنيا. هذا القلب محل النية، وفي الآخرة محل الحساب. لذلك يثني الحق جل وعلا على خليله إبراهيم عليه السلام فيقول: إذ جاء ربه بقلب سليم. ويقول جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا ده ينفعك ولا ده ينفعك، أما لي اللي ينفعني إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب إيه؟ سليم. فمحتاجين ربنا سبحانه وتعالى يصلح قلوبنا. فاكرين لما مرة تكلمنا عن مسألة، وإن كانت المسألة دي خرافة، لكن بدون تخيل، تخيل كده لو لقيت مصباح علاء الدين، ها، وبعدين كده أول ما حكيت المصباح كده طلع لك البتاع اللي في المصباح بيقول لك: شبيك لبيك، تطلب إيه؟ كتير من الشباب بعضهم قال: أتمنى طبعا عربية جديدة، والتاني يقول: أنا عايز أتجوز، والتالت عايز، والرابع عايزه. قلت: لا، الأعلى من ده كله تتمنى على الله عز وجل أن ربنا يرزقك بقلب زي قلب سيدنا أبو بكر، تعبد ربنا بحب، تصلي بحب، وتصوم بحب. شوف، عمرك تخيلت أن أنت تستمتع بكل عبادة لو قلبك ده بقى سليم. هو النبي عليه الصلاة والسلام ليه قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، لكن أعلى حاجة وجعلت قرة عيني في الصلاة. طب بالله عليك، عمرك في مرة من المرات حسيت إن الصلاة بالنسبة لك هي قرة العين؟ حسيتها قبل كده؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أرحنا بها يا بلال، عمرك حسيت إن أنت بترتاح لما بتخش الصلاة؟ ده كتير من الناس بيرتاح لما يخرج مش لما يدخل. شوف قد ايه، يعني ده احساس عالي جدا لا يشعر به الا صاحب القلب السليم. خدت بالك، مساله عاليه. عمرك حسيت وانت بتصلي بهذا بالحديث اللي رواه مسلم، حديث رواه مسلم واحمد، ان الله عز وجل يقول قسمت الصلاه بيني وبين عبدي؟ عمرك حسيت بالحديث ده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين هذا العبد والعبد ما سأل. شفت أديه؟ تخيل عمرك حسيت بالمعنى العظيم ده وانت بتصلي؟ أو لو قلبك سليم هتحس بكل لذة في أي عبادة، وانت بتذكر ربنا هتذكره بحب، وانت بتصلي هتصلي بحب، وانت بتصوم وانت بتحج وانت بتعمل اي طاعه لله سبحانه وتعالى، وانت بتساعد الناس وانت بتبر امك وابوك، وانت بتساعد جيرانك، وانت بتساعد اخوانك، وانت بتحن على يتيم او على مسكين، كل ده هتحس ان انت بتعمله بحب، مش اداء واجب وبس، لا هتحس ان انت بتعمل كل عباده بحب بفضل الله عز وجل. ربنا امرنا سبحانه وتعالى بعبادته، فقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ووعدنا، شوف رحمة ربنا، ودود سبحانه وتعالى يتودد العباد وهو غني عنهم، ووعدنا على تلك العبادة بالمغفرة والرحمة والمحبة. فانقسمت قلوب الناس إلى قسمين لا ثالث لهم، في قلب بيطوف حول العرش وقلب يطوف حول حطام الدنيا الزائل. شوف ده سبحان الله، فالقلب اللي بيطوف حول العرش هذا قلب يسجد لخالقه جل وعلا كما تسجد كل الكائنات، كل الكائنات بتسجد لله سبحانه وتعالى. اسمع لقول ربك بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وزي ما قلنا يا جماعة دايما همم الناس بتتفاوت عند أي موقف. يعني ندي مثال بسيط، في عز الحر اللي الناس عايشه من دولت، لما تيجي تسال كتير من الشباب تقول لواحد انت نفسك ايه في شويه الحر دولت، يقول لك نفسي ازازه بيبسي ساعه، والتاني والله انا نفسي بصراحه بقى ايه في مروحه كده تهوى عليا، والتالت انا عايز بقى ايه عايز مكيف، والرابع انا عايز بقى شاليه على الساحل الشمالي، والخامس عايز فيلا في مش عارف فين. لكن في واحد قلبه موصول بعرش الرحمن يقول لك لا 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 لا، انا بقى لا عايز لا فيلا ولا حاجه ساقعه ولا مروحه ولا مكيف، انا ما فيش حاجه ترضيني الا ان ربنا يكرمني بمكان في ظل عرش الرحمن، ده اجمل مكان في الدنيا كلها وفي الاخره. شوف قد ايه، مكان فين؟ في ظل عرش الرحمن. لذلك حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما طلب مننا ان احنا نطلب الجنه، لما دلنا على ان احنا نطلب الجنه ازاي، قال ايه؟ قال فاذا سالتم الله الجنه، الحديث في البخاري، فسالوه ايه؟ الفردوس الاعلى. قلنا الثلاث علات او اربعه، الثلاثة الأولين دول ما يشغلناش قوي، الرابعة دي أهم حاجة. قال فإنه أوسط الجنة اللي هي الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، لكن اللي أهم من ده كله وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. شوف أنت بقى لما تكون عايش في مكان أو قاعد في مكان، المكان ده سقفه هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. كان بعض السلف بيقول قصة جميلة قوي، بيقولوا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة كان مأجر بيته حوالي 10 دنانير، وكان صاحب البيت بتاع الإمام هو نفسه صاحب البيوت اللي موجودة على كل الصف ده، فلما جه أجر البيت اللي جنبه الواحد فأجره له ب30 دينار، فلما الرجل سأله قال له طب وليه، طب ما الإمام مأجر ب10، هو أنت زودت السعر؟ قال له لا، السعر زي ما هو، البيت ب10 دنانير وجوار الإمام أحمد ب20 دينار، هي دي بلاش. فإذا كان ده عبد من عباد الله، يعني مجرد أن أنت هتسكن جنبه يعلى الإيجار بالمنظر ده، ولله المثل الأعلى. شوف بقى لما تكون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ الموضوع من أوله، بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين يا جماعة ان الإنسان أصلا العبد مجبول على حب الأجر والمثوبة، أي حد بيعمل حاجة لازم تقول له دي بكذا، أنت تمنك إيه؟ والله أنا تمني في اليوم بكذا، بشتغل بكذا، في السنة بكذا، في الشهر بكذا، في العمر بكذا، ماشي. لا أنت كمسلم بقى ليك همة أعلى من كده، أنا تمني ما يرضنيش أي تمن لنفسي إلا الجنة، ثمنك الجنة، هو ده المسلم. هو ده طالب جنة، رجل عنده همة عالية لا يريد إلا الجنة. فالعبد مجبول على حب الأجر والثواب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما ما يحفز الصحابة إلا للجنة، ما كانش يقول لهم من يفعل كذا وله مثلا إمارة العراق، ومن يفعل كذا وله إمارة مش عارف إيه، لا أبدا، كان من يحفر بئر روما وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يربط قلوب الصحابة بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في البخاري إن امرأة رفعت صبيها، صبي صغير، فرفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ اللي زي دوت ممكن أخذه الحج؟ قال أجل ولكن أجر، مع أنها ما سألتوش عن الأجر، هي سألته ألي هذا حج؟ قال أجل، وفوق ده كله ولكن الأجر. ليه؟ عشان تتحفز أنها تأخذ ابنها، ها شوف دي ليه، إلى هذه الأماكن المباركة، فيصبح الولد إيه يعني رجلا صالحا فيما بعد، فينتفع به المسلمون، فضل الله عز وجل يكون يعني بركة على أسرته وعلى نفسه وعلى أمته، فضل الله عز وجل. فلك الأجر، يبقى النبي عليه إيه قال لها أيوة له حج ولك إيه ولك الأجر. ودايما زي ما قلت لك الإنسان يعني مع أقل الأشياء، مع أقل الأشياء لابد أن يحتسب ذلك عند الله عز وجل. بعض العوام يقول لك إحنا بنعمل الخير ونرمي البحر، لا، أنا كراجل مسلم ما بعملش الخير وارمي البحر، أنا بعمل الخير وبحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقل حاجة تعملها لا تحتقر أي معروف، والنبي قال لك كده صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أن امرأة سقت كلبا، امرأة مش أي امرأة كمان، أن امرأة بغي عياذا بالله، امرأة تتاجر بعرضها، ومع ذلك غفر الله لها، وكن غفر لها يبقى أدخلها الجنة خلاص، ما هو ربنا لو غفر الإنسان خلاص فديه. طيب غفر الله لامرأة البغي سقط كلبا، طب بالله عليك امرأة تتاجر بعرضها، احسبها بالعقل كده، امرأة تتاجر بعرضها، هذه المرأة التي تتاجر بعرضها ربما تكون فعلت الفاحشة أكثر من ألف مرة، هل ألف مرة تفعل فيها الفاحشة هل تساوي سقيا كلب؟ معقولة دي تساوي دي؟ العقل يقول لا، لكن في سر في الحديث ده تعرفه بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة امرأة بغي، ومعروف إن المرأة البغي بتكون في كامل زينتها وجمالها وبهائها، تبقى ماشية دايما بلغة العام كده على سنجة عشر، حط العطور مكياجة مظبطة نفسها، سرح شعرها، لابسة أجمل فستان، يعني ماشية كده إيه بتقول يا أرض تهدم عليك قد فسبحان الله، وهي ماشية واضح إنها كانت ماشية في صحراء، ما كانتش ماشية في عمار. والدليل على كده إن الكلب هي شافته عطشان، فلو كان في حد معدي كانت قلت له لو سمحت شوية ماء للباشا للكلب فالمهم يعني صلى على حبيب صلى الله عليه وسلم، فلو كان في حد موجود، إنما واضح إن ما كانش في حد أصلا موجود، فاهم إزاي؟ فكون إن ما فيش حد موجود وهي هتروح تجيب له الماء منين يا جماعة؟ مش راح أجيبه من كولدير ولا من ديب فريزر، ده راح هتنزل بير عشان تجيب له مية، طب البير ده مين يقدر ينزله؟ يعني أنا نفسي لو نزلت مش هطلع. فتخيل بقى لما تكون امرأة ضعيفة هتنزل، هيحصل لها حاجة من الاثنين، ايه هما؟ اول حاجة انها معرضة للموت، باني ممكن تسقط، لان طبعا ايه حافة البئر ناعمة، حجارة ناعمة ملساء، فلو نزلت ممكن تقع، لو تقع في البئر هتقع يا اما على حجر في وسط البئر هتموت، يا اما في المية اللي في وسط البئر برضه هتموت، صح ولا لا؟ المسألة مش سهلة، والبئر بيبقى غويط، ادي اول حاجة. طب لو ما ماتتش على الاقل لبسها هيتقطع، والتسريحة بتاع شعرها هتضيع، والمكياج بتاعها هيبوظ، صح ولا لا؟ فهي ضحت بكل دوت ليه بقى؟ ما هي دي السؤال، ليه بقى ضحت بده كله؟ عشان هتطلع تلاقي الاهرام والاخبار والجمهوريه بتصور ومش عارف ايه، ومنشط اول صفحه الجمعيه رفق بالحيوان، ما فيش على ايامها الكلام ده خالص. امال عمل ده كله ليه؟ لله. خد بالك الامام ابن القيم يقول ايه، فلما فاضت انوار التوحيد من قلبها طغت على ظلمه المعصيه فغفر الله لها وادخلها الجنه. وضحت العله فين؟ يبقى انت تقرا الحديث هو قدامك الكلام عادي جدا، غفر الله لامرأة بغي سقط كلب بس كده، إنما لما تدخل بقى في ثنايا كلمات الحديث تعرف المقصود من هذا الحديث، والمرأة دي عملت إيه بالظبط، شوف قد إيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحدوك دائما للجنة، قلبك ده لازم يكون على طول شغال على طول على الجنة. ولذلك الإمام ابن القيم ليه كلمة جميلة قوي بيقول إيه، إن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا فجر فين؟ في قلبه. أهم حاجة خد بالك، أنا مش هركز نظر غير على القلب فقط، فجر الله عز وجل في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. أول ما تيجي تعمل أي عمل تلاقي قلبك كده إيه، عمل زي الميزان الحساس، الكلمة دي تودي النار بلاش منها، الكلمة دي تودي جنة أنا أقولها. فمزاك أحد السلف كان يقول إيه، والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الحق جل وعلا، قبل ما يتكلم الكلمة دي تودي فين؟ لا دي مودية على وادي صخر، لا بلاش منها، فمزاك. والكلمة دي ممكن توصلك بفضل الله عالي الجنان، قولها فهم ازاي؟ والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة. الحديث عند الترمذي بسند صحيح، وأصل الحديث البخاري ومسلم: إن العبد أو إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، خد بالك بقى، من رضوان الله يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. في رواية تانية: يرفعه الله بها في الجنة 70 خريفا. والعكس بقى: وإن العبد أو إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، كلمة كده وتعد خلاص، فهم زي لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. وفي رواية: يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. بالكلمة، ما هو يا جماعة، ما احنا بكلمة بنخش في دين الله، وبكلمة بيخرج العبد من دين الله سبحانه وتعالى. بيقول لا إله إلا الله يدخل في دين الله عز وجل، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكلمة تانية يكفر بها فيخرج من دين الله عز وجل. المسألة حساسة جدا، ولذلك الكلمة لها ميزان في دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك إيه: من صمت نجا، من صمت إيه نجا. وسيدنا عقبة بن عامر لما سأل النبي عليه السلام: يا رسول الله، من نجا، كيف ننجو؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تتسأل عن كل حال. سيدنا معاذ لما يسأل النبي يقول له: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ خدت بالك؟ يبقى المسألة من أنت إيه؟ الكلمة لازم تخرج بحساب. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فجر في قلبه إيه؟ عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. لذلك ربك عز وجل ماذا يقول كما في الصحيحين؟ بيقول لك برضو بيحدو قلبك إن قلبك ده إيه؟ يتجه إلى إيه؟ إلى الجنة ورضوان رب الجنة قبل أي حاجة. لأن ربنا لما حتى ذكر الجنة قال إيه؟ ورضوان من الله أكبر. رضوان ربنا سبحانه وتعالى أعظم وأعلى من نعيم الجنة. ولذلك جاء في الصحيحين أن الله عز وجل يطلع يوم القيامة على أهل الجنة، ربنا يجعلنا منهم، فيقول: يا أهل الجنة، شوفني ده حلو إزاي، يا أهل الجنة، ربنا يجعلنا منهم، يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ أنتوا رضيتم؟ سبحان الله. طب رضينا أو مرضناش، هو ده يعني إيه؟ يعني سبحان الله يساوي إيه في ميزان الله سبحانه وتعالى؟ عبد رضي أو مرضيش مش مشكلة، هو عبد في النهاية، فهم زي؟ لا، شوف، لأنه ودود سبحانه وتعالى، يتودد العباد وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، هو احنا عايزين أكثر من كده؟ فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ مش عايزين حاجة أحسن من كده؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ عقولهم ما توصلهمش لأكثر من كده، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا سلام، اللهم ارضى عنا رب العالمين. فيقول جل وعلا كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة، مش في الدنيا. خد بالك، الدنيا دي مش دار إكرام ولا دار إنعام، دي دار اختبار وابتلاء. مش قد إيه؟ أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت. ماشي، في حاجة ممكن ما كنتش شفتها لكن أقدر أشوفها بعدين أو أتخيلها، ولا أذن سمعت، برضو حاجة ما سمعتش عنها ممكن برضو أتخيلها، لكن في النهاية بقى أفلك بقى حتى باب التخيل. قال: ولا خطر على قلب بشر، ما حدش يستطيع، لأن الله غرس الجنة عز وجل إيه سبحانه وتعالى بيديه، فلا يمكن أن تتخيل ما في الجنة أبدا، لا يمكن، مهما خطر على بالك فالجنة بخلاف ذلك فضل الله عز وجل. فالحاصل أن العبد بيحب أنه يعمل العمل ويجد ثواب العمل عشان يحفزه على بعضها. وكم من أعظم الأشياء التي أكرم الله عز وجل بها عباده في الدنيا والآخرة، أنه وعدهم بمحبته. خد بالك، لما يكون حبيب ربنا، لما يكون ربنا بيحبك، عايز أكتر من كده بالله عليك؟ فمن وجد الله عز وجل فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد؟ ربنا وعدك بمحبته إذا أنت حققت العبودية لله عز وجل، بل ووعدك أن يلقي محبتك بين أهل السماوات والأرض. اسمع ماذا يقول ربك عز وجل، يقول جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان يبقى في عمل صالح، ما فيش حاجة اسمها بقى أنا قلب أبيض وبحب الخير للناس والحمد لله ويبوس إيده وشه ده، فاهم ازاي، يقول لك والحمد لله والله العظيم وبحب الخير للدنيا، وأنت راجل وما بيصليش. طب إذا كنت أنت ما بتحبش خير لنفسك هتحب خير للناس إزاي؟ فاهم ازاي؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والحرف السين ده يفيد يعني ان انت ايه المساله دي تفضل شغاله لحد اخر يوم في حياتك. سيجعل لهم الرحمن ايه ودا، يعني ود بين اهل السماوات والارض. طب تعال نشوف ازاي ربك عز وجل يلقي محبتك بين اهل السماوات والارض. طيب نبدا الاول باهل السماوات، خلينا فوق الاول، ماشي. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب عبدا، خب بقى الثمرات بقى، نادى يا جبريل. الأول في حديث في البخاري قبل ما نقول دوت حديث في البخاري حديث قدسي، الله عز وجل يقول ايه؟ وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببت حب الخير كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطين، ولئن استعاذني لاعيذن. شو بقى كمال الموافقه؟ ها، وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه يا رب؟ قال يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا سلام، شوف ودود إزاي، شوف رحمة ربك عز وجل. شوف الحديث تاني في صحيح مسلم، لما ربنا يحبك شوف دي لا يكتفي بأنه هو بس بيحبك، لازم هيحبب فيك ملايكة، الملايكة هيحببهم فيك. شوف ربنا ما شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل أمير الملائكة خلق عظيم الذي قلب قرى قوم لوط بجناح واحد من 600 جناح عليه السلام، إن الله إذا حب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ويسميك باسمك، أنا بحب فلان ابن فلان حبه بقى، يوم سيدنا جبريل يحبك. وسيدنا جبريل من تمام الموافقة ما هو حبيب وحبيبي حبيبي وعدو وحبيبي عدوي، فطالما ربنا بيحب العبد ده وجبريل حبه يخلي الملائكة كلهم يحبوا العبد، فينادي يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبك الملائكة، ثم يوضع لك القبول في الأرض، تخيل، ويشهد لك العدو قبل الصديق. هو حبيبك صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيسألوا المشركين عن النبي ما تقولون في محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون هو الصادق الأمين، هو الصادق إيه؟ الأمين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما، ما كانوا عارفين النبي على حق، لكن المسألة بالنسبة لهم كانت مسألة هوى عياذا بالله. طب شوف الرواية الثانية بقى عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ إن العبد ليلتمس مرضاة الله، يعني يطلب رضا الله سبحانه وتعالى، فلا يزال كذلك فيقول، أي يقول جل وعلا، فيقول يا جبريل إن عبدي فلانا يلتمس أن يرضيني برضائي عليه، قال فيقول جبريل رحمة الله على فلان، ده مين اللي هيدعي لك الدعاء ده؟ ده جبريل عليه السلام، حتى يقول جبريل أخبرك رحمة الله على فلان، وتقول حملة العرش، حملة العرش رحمة الله على فلان، ويقول الذين يلونهم رحمة الله على فلان، حتى يقول أهل السماوات السبع ثم يهبط إلى الأرض. ايه رايك في الروايه دي؟ ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الطبراني في الاوسط باسناد حسن. طب يعني ملائكه السماوات السبع كلها تدعي لك بالرحمه؟ اي نعم. وتحبك؟ اي نعم. طب يا ترى عدد الملائكه اللي هيحبوني وهيدعوا لي دول قد ايه؟ هديك بس حديثين بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم الاولاني، حديث الاولاني رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل البيت المعمور. ايه البيت المعمور ده يا جماعه؟ البيت المعمور ده قبله اهل السماء السبعه فقط، ماشي. يقول ابن عباس رضي الله عنهما والبيت المعمور بمحاذاة الكعبة الأرضية، فلو سقط لسقط فوق الكعبة، يعني فوقها على طول مباشرة، فهم ازاي؟ طيب، إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة، يعني منذ خلق الملائكة، وده الكلام ده كان قبل خلق آدم عليه السلام، تمام؟ كل يوم 70,000 ملك يخشوا ويخرجوا ما يرجعوش تاني، تاني يوم 70,000 غيرهم، ثالث يوم، وهكذا إلى قيام الساعة. يبقى كم عدد ملائكة السماء السبعة بس؟ تقدر تحسبها؟ ما تقدرش. أمال كم عدد ملائكة السماوات السبعة؟ حد يقدر يتخيل؟ أنا أهدي إليك الحديث الثاني بقى، حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم أطت السماء، أطت يعني أنت وعانت، وحق لها أن طأت، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. يا سلام، كل دول بيعملوا إيه؟ بيقولوا رحمة الله على فلان وبيحبوك، كل ده ليه؟ عشان أنت ربنا حبك، فلازم تحرص على أن ربنا يحبك، ولو ربنا حبك مش هيعذبك أبدا أبدا. اسمع الحديث رواه الحاكم بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم بالله، وقل ما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والله لا يلقي الله حبيبه في النار. واضح الحديث؟ أقول لك تاني بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم بيقول والله لا يلقي الله حبيبه في النار صلوات ربي وسلامه عليه. واسمع ماذا يقول الشاعر، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك. وفي الأحباب مختص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراكا. وكل يدعي حبا لربي، وربي لا يقر لهم بذاكا. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فأما من بكى فيذوب وجدا، وينطق بالهوى من قد تباكى. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراكا.
شو بقى محبة ربنا ليك؟ خلي أهل السماوات السبع يحبوك، بل ويلقي الحق جل وعلا محبتك بين أهل الأرض، تجد إن الأرض نفسها حتى الجماد يحبك. تصدق الكلام ده؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري، النبي عليه السلام بيقول إيه؟ أحد، النبي عليه السلام كان مناسبة الموضوع ده، النبي عليه السلام كان ماشي هو والصحابة قدام جبل أحد، فحب يديهم درس كده ويعرفهم إن الكون ده كله حاسس بيكم، خد بالكم، ويحس بطاعتك لله. هو ربنا مش قال كده؟ قال جل وعلا: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. سيدنا داود يسبح، الجبال تسبح، الطير تسبح. يا سلام. فالنبي عليه السلام هو الصحابة معدين قدام جبل أحد، فأشار النبي إلى الجبل وقال: أحد، أهو جبل، آه ماشي قدامكم كده، هو صخور وحجارة وتراب، لكن ليه أحاسيس. شفت إيه؟ أحد جبل يحبنا ونحبه. يا سلام. شفت إيه؟ بل ويهتز الجبل بالفعل، ويتحول الأمر إلى واقع منظور. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام طلع فوق الجبل، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، يا بختهم. فأول ما طلعوا فوق الجبل، فالجبل حس إن مين فوقيه؟ ده النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر وعثمان. فمن شدة فرحه بالأربعة اهتز، بس طبعا ده كده هزار وشروع في قتل يعني، فطبعا اهتز. فالنبي عليه السلام قال: أثبت أحد، والحديث عند البخاري ومسلم، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق اللي هو أبو بكر، وشهيدان اللي هو عمر وعثمان. ودي كانت بشارة باستشهاد عمر وعثمان رضي الله عنهم. تخيل يا جماعة، ما تستغربوش على الكلام ده. إذا كان عرش الرحمن، مش جبل بقى، عرش الرحمن جل وعلا اهتز لتلميذ من تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا سعد بن معاذ، ده تلميذ من تلاميذ النبي، ورغم ذلك يهتز عرش الرحمن له عند موته. سبحان الله. أي نعم، كل دي ليها أحاسيس. أي نعم ليها أحاسيس. هو ربنا قال للسماوات والأرض إيه؟ قال ائتيا. هو ربنا قال للسماوات والأرض إيه؟ ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. آه طبعا ليها أحاسيس. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يعلق الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة على هذا الحديث فيقول: اهتز عرش الرحمن، فقد جعل الله عز وجل لتلك الكائنات حسا وإدراكا، فاهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ لما قدم لخدمة دين الله جل وعلا. فالعرش اهتز. والعرش ده قد ايه؟ لا يمكن ان تتخيل. ان اهدي لك حديثا واحدا رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والارضين السبع بالنسبة للكرسي الا كحلقة القيت في فلاة، زي خاتم كده رميته في صحراء. ماذا يمثل الخاتم للصحراء؟ ولا حاجة. سبحان الله. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة والرحمن على العرش استوى. عرش الرحمن بالضخامة والإعجاز والعظمة دي كلها اهتز الموت تلميذ من تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، فلا عجب أن يهتز جبل لأستاذه للنبي صلى الله عليه وسلم. ويعني سبحان الله، ولذلك كلنا عارفين حديث الجزع، حديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله حبيبك صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام كان بيخطب، كان دايما بيخطب على جزع خشب حتة قطعينها من نخلة كانت مزروعة قدام المسجد، فكان النبي يخطب عليها جمعة. في يوم من الأيام جات له امرأة من أنصار فقالت له يا رسول الله أنا نصنع لك منبرا تخطب عليه، ده أنت النبي عليه الصلاة والسلام. قال أجل. فأمرت ابنها وكان نجارا فصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي في الجمعة التي تليها يخطب على المنبر فحن الجزع وبكى، والحديث عند البخاري. ينزل النبي ولا ما ينزلش؟ طبعا ينزل، مهدا رحمة يعني سبحان الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. لا بالله عليك أنت لو أنت مكانه والجزع عمال بيبكي ما يبكي حتة خشب فمزق، لكن لا النبي ما عملش كده. نزل النبي والتزم الجزع، يعني احتضن الجزع فسكن الجزع. في رواية تانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر للجزع بكلمة، قال له كلمة سر، قال له يا جماعة عارفين كلمة قال له إيه؟ قال له صلى الله عليه وسلم إن شئت غرست فعدت أبهى مما كنت. لو حبيت إحنا ممكن نزرع لك دلوقتي تاني في نفس المكان قدام المسجد، هترجع الشجرة أحلى من الأولى. وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون. شوف علو الهمة عند الخشب مش عند الإنسان كمان، علو الهمة عند الخشب. فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. يا سلام، يعني إحنا لما ربنا يجمعنا في الجنة إن شاء الله نروح نأكل من الجزع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية ثالثة صحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع، يعني لو لم أحتضن الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. يا سلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سخر أشياء كثيرة جدا لأصحاب النبي، ولا عجب في ذلك. سيدنا سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية لما الفرس طلعوا بالسفن وعدوا نهر دجلة، وسيدنا سعد عايز يعدي هو والجنود اللي معاه، طب يعمل إيه؟ ما عندوش سفن وهو معذور أمام الله، لو رجع خلاص هيعمل إيه؟ هيعدي البحر إزاي؟ فقال للجنود أيها الناس لقد عزمت على أمر. فقالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على أن أعبر النهر بالخير. يا سلام، شوف سبحان الله، تخيل بقى لو في يعني لو في ايامنا كده، طب مع الف سلامه مساك الله خير ماشي مزد كل كده الله يبارك فيك لما توصل بس عشان يعني نطمن، فاهم ازاي؟ لكن لا، شوف اصحاب القلوب بقى المليانه يقين وتوكل، قالوا ونحن معك ان شاء الله. فنزلوا نهر دجله ومروا بالخيول. قال الراوي كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر. يا سبحان الله، فلما راهم قائد جيوش الفرس ألقى الله الرعب في قلبه فقال والله ما تقاتلون إلا الجن. إيه ده؟ ما دول بلد من دول؟ فألقى الله الرعب في قلبهم فهزموا بإذن الله سبحانه وتعالى. وسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، سفينة مولى النبي له كرامة ثابتة. شفت إيه؟ سفينة هو أصلا اسمه سفينة ده، هو ما كانش اسمه سفينة، هو كان في إحدى الغزوات وماشي والصحابة كانوا شايلين أحمال تقيلة جدا، فالنبي عليه السلام حب يريحهم فقال ائتني شاور له، هو كان مولى من موالي النبي عليه السلام. فجاء إليه فقال أبسط يديك فستكون سفينة بإذن الله جل وعلا. فبسط يديه فحملت الأحمال على يديه فحملها جميعا. يقول فبعد أن دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكون سفينة والله لو وضع على كتفي ناقتين أو ثلاثة ما شعرت بتعب. شوف القوة دي. في يوم من الأيام سيدنا سفينة كان راكب سفينة يعني ما مركب يعني، فكان في البحر السفينة غرق طبعا اللي تحت ماشي، فايه فسيدنا سفينة اتعلق بلوح من خشب وفضل موجود كل اللي معاه ماتوا، هو بقى الوحيد الذي نجا بإذن الله عز وجل وطلع على الشاطئ. أول ما وصل للشاطئ يقول فنجوت من البحر بإذن الله فوجدت أمامي أسد، لسه خارج من البحر لا قدامه إيه؟ أسد ما شاء الله، فاهم إزاي؟ فقال فخفت منه ولكن خوفي من الله كان أعظم. فقال فنظرت إلى الأسد فإذا به ينظر إلي ثم يمشي ثم يرجع ثم يمشي، معناه إيه؟ امشي وراه، فمشي ورا الأسد. تخيل هو اللي مشي ورا الأسد سبحان الله، وهي كرامة ثابتة بفضل الله عز وجل، حديث عند الطبراني بإسناد صحيح. سبحان الله، فضل ماشي وراه لحد ما شاف دخان فعرف إن في ناس عايشة هنا، فنظر إليه الأسد وكأنه يبكي لفراقه. يا سلام، ما هو الكون ده كله حاسس بينا يا جماعة، هو في آخر الزمان، ندي بس مثال بسيط كده، في آخر الزمان عند نزول سيدنا عيسى بن مريم وهو علامة من علامات الساعة الكبرى والأحاديث كلها ثابتة، هيحصل إيه؟ ربنا يسخر لك الكون ده كله، ما هو ربنا ليه؟ وسخر لكم ما في الأرض إيه؟ جميعا، لم يستثن شيئا، لكن لما الناس تمشي خلاف وجهة الكون، الكون ده كله مطيع لله سبحانه وتعالى، الكون ده كله مطيع لله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، ده كله كل حال. لما أنت تمشي في طاعة الله يبقى أنت ماشي مع وجهة الكون، تمشي في معصية ربنا يبقى أنت خالفت وجهة الكون، الكون بدل ما يكون مسخر ليك هيبقى مسخر فين؟ عليك. وضحت المسألة؟ فسبحان الله، فسيدنا عيسى بن مريم حديث رواه مسلم. إنما عسى بالإيه؟ والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية يرفضها فده ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. المال هيكتر ومحش عايز هعمل بيه المال إذا كان القيامة خلاص قربت أنا أخذ الفلوس أتحاسب عليه مش عايزها فده حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيه. في رواية أحمد بسندا صحيح يقول صلى الله عليه وسلم فيأمر الله السماوات أن تنزل بركتها. يبقى البركة كانت محبوسة ولا لأ؟ كانت محبوسة بسبب المعاصي اللي احنا فيها. ويأمر الله الأرض أن تخرج بركتها حتى يجتمع الرهط من الرجال على الرمانة الواحدة فلا يستطيعون أن يكملوها ويستظلون بقحفها. القشرة بتاعتها ياخدوع منها مظلة. فهم زين؟ يعني تعيش تعمل مظلة للمسجد بدل ما تلم تبرعات تجيب رمانة وتعملها ايه؟ مظلة. سبحان الله. شدي؟ ويجتمع الفئام من الناس على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه. خد بالك من جاي. وينزع الله السم من كل ذات سم. السموم اللي في الحيات والعقارب كل ده يتنزع. ما فيش سموم. خلاص بقى الدنيا كلها اتصالحت مع بعض. فهم زين؟ ما فيش مشكلة خلاص. حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضر. ويطأ الرجل برجليه على رأس الأسد فلا يضره. وترعى النمور مع الإبل والأسود مع البقر ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسه. إيه رأيك؟ ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. شوف كل الدنيا ترجع تتصالح تاني. الذئب اللي هو أشد على الغنم من الأسد. عارف الأسد حيوان نزيه وادي ابن باشا يعني. فاهم ازاي؟ فيعني لما يجي مثلا ايه اعزك الله لو لا مثلا ايه شويه غزلان كده فاهم ازاي يا دوب يصطاد واحده ياكل منها وجبه كده تيكاوي ويسيب بقى ايه للي بعديه. فاهم ازاي؟ يسيب بقى الضبع والسبع ومش عارف ايه والكلام ده كله يقعدوا ياكلوا هم بقى مفيش مشكله رملم. هو لا هو ادي ابن ناس كده ونزيه كده. عكس الذئب بقى. الذئب بقى ايه نفسه حلوه زياده عن اللزوم. بمعنى ايه؟ لو اعزك الله شاف مثلا 50 خروف او 50 غزاله يصطاد ال 50 ويموتهم ويقعد ياكل منهم 3 شهور حتى بعد ما يبقوا جيف مفيش مشكله نفسه حلو قوي. عشان كده خطوره الذئب على الغنم اشد من خطوره الاسد على الغنم. فالنبي بيقول ايه ويصبح الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسه. يا سبحان الله. خدت بالك؟ فالكون ده كله يحس بيك. فربنا يسخر لك الكون بس بشرط ان انت ترجع الى الله سبحانه وتعالى وتعبد ربنا وتحقق العبوديه. يعني شوف قد ايه. فاحنا تكلمنا ان ربنا سبحانه وتعالى يلقي محبتك بين اهل السماوات ويلقي محبتك بين اهل الارض حتى الدواب اعزك الله هتحبك. تخيل ايه الدليل على كده؟ حديث رواه احمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم انه ليس من فرس عربي الا يؤذن له مع كل فجر ان يدعو بدعوتين يقول اللهم انك خولتني من خولتني من بني ادم فاجعلني من احب اهله وماله الي. وفي قصه هنا كده للوفاء جميله قوي. قصه واحد رجل اعرابي كان اسمه الزعتري. الزعتري ده كان عنده فرس كان هو مربيه كده ان هو صغير ان هو مهر صغير. سبحان الله. كان بقى كان مدلع على الاخر يعني. كان بيقعد بقى يخلط السكر مع الشعير وياكله ويشربه يعني كان عايش وعيشه اخر رفاهيه. الزعتري ده جاله مرض شديد جدا فنام في الخيمه بتاعته. فالفرس من حبه للزعتري ده امتنع عن الطعام والشراب وفضل واقف كده حارس على الخيمه بتاعه الزعتري لحد ما الزعتري مات. فاول ما مات راحوا عشان يدفنوه في القبر. راح رايح الفرس وكان القبر فوق تبه عاليه جدا فطلعوا التبه العاليه ديت وفحطوا القبر ودفنوا الزعتري. ومين واقف يتفرج على المنظر ده؟ الفرس بتاعه. فضل واقف يتفرج وبص عليه لحد ما واروه تحت التراب ثم انطلق الفرس من فوق التبه والقى بنفسه فمات. يا سبحان الله. شوف الوفاء. شوف الوفاء اللي عند الفرس. يوم ان حرم اكثر بني ادم الا من رحم الله عز وجل من نعمه الوفاء. نعم. فلو عشت على طاعه الله وحققت العبوديه لله واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم هتجد الخير كله. هتجد محبتك منشوره بين اهل السماوات وبين اهل الارض. ايها الاخ الحبيب والله ده من محبه ربنا ليك انه خلق اباك ادم بيديه ونفخ فيه بالروح واسجد له ملائكته وطرد ابليس من الجنه لانه رفض ان يسجد لابيك. عرفت انتك عند ربنا؟ عرفت انت غالي عنده قد ايه؟ طب يا ترى ربنا غالي عندك؟ ما هو لو غالي عندك هتعبده وهتحقق العبوديه ليه وهتصلي بحب زي ما قلت لك. مش اداء واجب مش مجرد داخل بصلي وخلاص. لا انا بصلي بحب ده لقاء مع حبيبي سبحانه وتعالى. فديه؟ طيب ومن حبه لك أنه خلق 100 رحمة فأنزل رحمة واحدة في الدنيا نتراحم بها فيما بيننا حتى إن الدابة لترفع حافرها عن والديها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة أنت محتاج الرحمات أكتر بقى يوم القيامة عشان أهوال يوم القيامة. فيرفع الله عز وجل لك الرحمة من رحمة واحدة إلى 99 رحمة. فالله كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم فالله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. ده من ضمن المشاهد الجميلة أوي يوم القيامة يا جماعة. مشهد الشفاعة اللي هي الشفاعة العظمى الشفاعة العامة المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، لما الناس جميعا يذهبون إلى آدم عليه السلام ويسألونه أن يشفع لهم عند ربهم ليبدأ الحساب، سيدنا آدم يقول إيه؟ وكل الأنبياء يقولوا كده، هيقولوا نفس الكلمة دي، هيقولوا إيه؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. خد بالك كلمة غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، شوف مدى رحمة ربنا سبحانه وتعالى. في عز الغضب الذي لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله يقول جل وعلا لا ظلم اليوم، شوف ده، ويقول جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، شوف ده، ويقول جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، ويقول جل وعلا ورحمتي سبقت غضبي. في عز الغضب ده كله، في عز ايه؟ ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، شفت؟ في عز ده كله يقول جل وعلا ورحمتي سبقت غضبي، والرواية الثانية ورحمتي غلبت غضبي. خد بالك ما هو ربنا وضحها لك، شوف المسألة عاملة ازاي، ما هو ممكن الرحمة تسبق الغضب ولا تغلبه، لكن ربنا بيقول لك هي هتسبقه وتغلبه، ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي. وفي عز الغضب ده كله ربنا سبحانه وتعالى يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بكم شفاعة يا جماعة؟ النبي ليه كم شفاعة؟ 8 شفاعات، 8 شفاعات احنا تناولناها في رحلة إلى الدار الآخرة، تمام؟ يبقى إيه؟ 8 شفاعات للنبي الواحد. ثم يأذن الحق جل وعلا بشفاعة تانية للأنبياء، كل نبي له شفاعة، ثم يأذن بشفاعة للملائكة، ثم يأذن بشفاعة للمؤمنين، ثم يقول رب العالمين جل وعلا كما في الصحيحين شفعة الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون، خد بالك من اللفظ اللي جاي ده بقى، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، ده نص الحديث، ما قالش وبقيت شفاعتي أنا، لا، في عز الغضب ده كله قال وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، يقول صلى الله عليه وسلم فيقبض الله عز وجل قبضة من النار، أي من أهل النار، فيلقيها في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فيدخلون النهر وقد امتحشوا، يعني صاروا فحما، فإذا ما خرجوا من النهر صاروا كاللؤلؤ المنضود، فإذا ما دخلوا الجنة عرفهم أهل الجنة وقالوا هؤلاء عتقاء الرحمن، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. يا سلام، شوف ودود أديه سبحانه وتعالى، فمن حبه لك أنه جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وجعل السيئة بواحدة، ولو تبت لغفرها الله لك، بل وجعل كل سيئاتك حسنة، قال جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. ومن حب الله عز وجل لك أنك لو تقربت إليه شبرا لا تقرب إليك ذراعا سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، يقول إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. يا جماعة، هو مين اللي محتاج مين يا جماعة؟ يعني الكلام ده انت لما تقرا الكلام ده والله تبكي خجلا من الله سبحانه وتعالى. هو مين محتاج مين؟ ده ربنا هو الغني، عارف الغني؟ الغني الذي لا تنفعه طاعته ولا تضره معصيته. يقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. والله لو حبك هيكرمك، لو حبك هيكرمك بجد. شوف لما ربنا حب سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم يلقى في النار فيجعل الله له النار بردا وسلاما، سبحان الله. ولذلك برضو شوف لما ربنا سبحانه وتعالى أحب سيدنا موسى، شوف الحب، سبحان الله. سيدنا موسى لما فرعون كان عايز يقتل ذكور بني إسرائيل، فجم القبط قالوا لا انت هتفضل تقتل كل سنه، لا طب خلي في سنه تقتل فيها وسنه تعفو عنهم علشان هم اللي بيخدمونا، بعد كده هنضطر ان احنا نخدم. طيب في السنه اللي عفى فيها فرعون عن القتل ولد فيها هارون عليه السلام، السنه الثانيه اللي فرعون عايز يقتل فيها ذكور بني اسرائيل اتولد فيها سيدنا موسى عليه السلام، ام موسى خايف على ابنها اللي يتقتل، فربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم وما تخافيش ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سبحان الله، الجنود فرعون هيخش وياخدوا منها سيدنا موسى، ثم هي إيه؟ تترك التابوت يسير فين؟ في نهر النيل، يوصل التابوت ويتهادى على الأمواج يمنة ويسرى وما يوصلش لأي مكان، لا لازم لقصر فرعون. وصل لقصر فرعون شافوا مين؟ الجنود، أول ما شافوا إيه التابوت فيه؟ لقوا فيه طفل، دخلوا بيه على طول ساعتها على مين؟ على امرأة فرعون، وبستار رقيق شفاف يلقيه الحق جل وعلا على موسى. قال جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني. أول ما شافته امرأة فرعون قالت: كرة عين لي ولك. شوف مرة واحدة كرة عين، يعني أغلى حاجة عند الواحد. ده الإنسان لما يكون مخلف 3-4 عيال يقول لك فلان ده هو ده ابني بقى بجد، ده أكتر واحد بحبه فيه، ده كرة العين. سبحان الله. فامرأة فرعون من أول مرة تشوف سيدنا موسى قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. سبحان الله. فينجيه الحق جل وعلا. ولذلك في بعض الإسرائيليات لما سئل إبليس: هل أحببت أحدا من البشر؟ ده أنت بتكره الدنيا كلها، ده أنت نفسك تدخله معك النار. فقال: أحببت رجلا واحدا رغم أنفي. قيل: ما هو أو من هو؟ قال: أحببت موسى، لأن الله ألقى عليه محبة منه فلم أستطع أن أبغضه. سبحان الله. شوف لما ربنا أحب أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، اللي وقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ساندت النبي، وقفت معاه، آزرت النبي بمالها وبنفسها وبجاهها وبكل شيء. شوف ربك عز وجل يكرمها فيرسل إليها السلام، يبعث إليها بالسلام، ويأمر جبريل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. حديث البخاري ومسلم: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها من ربها السلام ومني، يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. شفت قد ايه؟ شوف المحبة. شوف لما ربنا أحب الصحابي الجليل أبي بن كعب، حديث رواه مسلم، يأتي النبي، عايزك تتخيل نفسك كده مكان سيدنا أبي، النبي جالك خبط على الباب، فتحت لقيت النبي في وشك، يا سلام، فرحة ما حد في الدنيا ممكن يتخيلها. فلما فتح أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، هل أخبرتني حتى أتيك؟ فقال له: يا أبي، إن الله عز وجل قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فسيدنا أبي يعني سأل سؤال جميل قوي، قال: الله سماني لك؟ ولا هو يعني قال لك اقرأ سورة البينة على أي حد فأنت اخترتني؟ ما هو لو أنت اخترتني ما برضو دي منقبة عظيمة، لكن المنقبة اللي أعظم أن أنت تكون جايلي بأمر من الله سبحانه وتعالى. فقال له صلى الله عليه وسلم: الله سماك لي. قال أبي بن كعب بالاسم. في رواية أحمد بسند صحيح يقول أبي بن كعب: وقد ذكرت هناك يا رسول الله، أنا اسمي يذكر من فوق 7 سماوات. قال: وقد ذكرت هناك يا أبي. فبكى أبي، فقال الصحابة: يا أبي، وهل فرحت بذلك؟ كنت فرحان؟ قال: أجل، وما الذي يمنعني أن أفرح؟ وقد قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شوف آخر حاجة، شوف لما ربنا أحب عبد الله ابن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، شوف لما أحبه كلمه الله كفاحا بغير حجاب، والحديث عند الترمذي بسند صحيح، قال له صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا تعلم ما فعل الله بأبيك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك، فإن الله عز وجل قد كلمه كفاحا يعني بغير حجاب، وقال: عبدي تمنى علي. فقال عبد الله بن عمرو بن حرام: أتمنى يا ربي أن أرد مرة أخرى إلى الحياة الدنيا فأقتل فيك ثانية، أن أتمنى أن أنا أرجع ثاني وأموت شهيد من أجلك. فقال جل وعلا: إنه قد سبق القول مني أنهم إليه لا يرجعون. إنه قد سبق القول مني. فقال جل وعلا: إنه قد سبق القول مني أنهم إليه لا يرجعون. فقال عبد الله بن عمرو بن حرام: يا ربي، فأخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا سلام، واحد يسأل سؤال ويقول: طب كيف أنال محبة الله؟ نقول لك في بعض العناصر نوجزها في عجلة سريعة عشان تعرف إزاي تنال محبة ربنا. أول حاجة أن تكون مطيعا لله بعيدا عن معصية الله، مكثرا من النوافل بعد الفرائض. اسمع ماذا يقول ربك عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، أن الرب العلي جل وعلا قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، خد عندك بقى السمرة بقى، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. تكون مطيع لربنا، تصلي أخي، تلتحي، تبر والديك، تصل الرحم، تحسن إلى الجيران، تدعو إلى الله عز وجل، تطلب العلم أولا وتدعو إلى الله عز وجل، تحمل هم هذا الدين، تطيع ربنا وتبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. ابعد عن معصية، لو بتحبه لازم تبعد عن معصيته. سبحان الله، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، فلو كان حبك صادقا لأضعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. يبقى أول حاجة إنك تطيع ربنا وتبعد عن معصيته. تاني حاجة إنك تتوب. ما فيش حد يا جماعة معصوم، العصمة دفنت يوم أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وإهتف معصية إلحق توب في ساعتها. فلو تبت ربنا يحبك. ماذا يقول جل وعلا؟ إن الله يحب التوابين اللي بيتوبوا كتير، لأنهم بيذنبوا كتير، ما حدش فينا ما بيذنبش، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يبقى لازم نتوب إلى الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. اسمع الحديث القدسي الرقيق ده، حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول جل وعلا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. عايز بس نقف كده بسيطة مع الحديث ده. يا ابن آدم، ليه ربنا ما قالش يا عبد؟ ليه ما قالش يا مؤمن؟ ليه ما قالش يا مسلم؟ قال يا ابن آدم، كأن ربنا بيقول لك أنت ابن آدم عليه السلام. آدم عليه السلام أذنب فتاب فتبت عليه، وأنت ابنه هتذنب برضه فتوب عشان أتوب عليك. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، ما ينفعش دعاء من غير رجاء، ما ينفعش إنك تدعي تقول يا رب اغفر لي وأنا عارف إنه مش هيغفر لي، يبقى مش هيغفر لي أنا عند ظني عبدي بي، لا يا رب اغفر لي وأنا كل يقين وحسن ظني بك يا رب إن أنت هتغفر لي. يبقى إنك ما دعوتني ورجوتني لو توفر فيك الشرطين دولت شوف ده غفرت لك، هتغفر لي يا رب؟ الزنا ولا شرب الخمر ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ لا، غفرت لك على ما كان منك، بس بشرط ما يكونش في مظالم للعباد ولا أبالي. طب يا رب ده فينا ذنوبها أكتر من كده. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني وثم تفيد التعاقب مع التراخي، يعني ممكن تذنب 20 سنة وتوب بعد 20 سنة، لو تبت توبة صادقة قبل أن تغرغر وقبل أن تطلع الشمس من المغرب هيتوب عليك ويقبل توبتك. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم ما هو فينا الذنوب أكتر برضه. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني بشرط واحد لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وكلنا عارفين قصة الرجل اللي قتل 99 نفس ولما تاب شوف ربنا أكرمه، مات في نصف الطريق ماشي، فربنا أرسل إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول إنه قد جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول إنه ما فعل خيرا قط، فيرسل الله تكرمة لهذا العبد ملكا في صورة بشر، قال لهم أنا أحكم ما بينكم، قالوا خلاص، قال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه، فقاسوا المسافتين فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد. في الرواية الثانية وهو ده الشاهد أن الله عز وجل أمر الأرض أن تباعدي وأمر تلك أن تقاربي، خدت بالك؟ أمر أرض الطاعة أنها تقرب وأرض المعصية أنها تبعد، فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة. وإزاي الإنسان ما يتوبش إذا كان ربنا مالك الملك ومالك الملوك؟ عايزك تحس بالنقطة دي كل ليلة، كل ليلة يا شباب، كل ليلة يا أخوات، كل ليلة ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا رحمة بنا وينادي علينا. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل شهر ولا كل سنة ولا مرة في العمر؟ كل ليلة. مش بقول لك ودود سبحانه وتعالى، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ هل إلى أن يطلع الصبح. فليه ما بتتعرضش لرحمة الله جل وعلا؟ أنت مش عارف أن النبي دعالك؟ دعالك أنت وزوجتك وأهل بيتك. صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: رحم الله رجلا، ده النبي بيدعي لك بالرحمة، تدفع كم عشان تشوف النبي؟ طب تدفع كم عشان تشوف النبي ويدعي لك؟ انت ممكن تفوز بدعوة النبي بالحديث ده بس. شوف قد ايه: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهها الماء، فان قام وصليا كتب عند الله ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى أول سبب يخليك تفوز برحمة ربنا طاعة ربنا والبعد عن معصيته، تاني حاجة التوبة، تالت حاجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تعملوا إيه؟ خد بقى الثمرة: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هما حبين، حب العبد للرب وحب الرب للعبد. حب العبد للرب أكبر دليل عليه إن العبد يتبع النبي، وحب الرب للعبد ده ثمرة اتباع العبد للنبي عليه الصلاة والسلام. عايز ربنا يحبك لازم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. رابع حاجة حب القرآن، ما هو كلام ربنا، في حد يحب ربنا ما يحبش كلامه سبحانه وتعالى؟ شوف حديث رواه أبو نعيم بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. حديث ثاني عند البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم بعت سرية وأمر عليهم رجلا، فكان هذا رجل يصلي دائما بالصحابة بالفاتحة وكل هو الله أحد كل الصلوات، فلما جاءوا مرة أخرى عادوا مرة أخرى يعني شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه ما الذي حمله على ذلك، إيه اللي خلاه كان بيقرأ دائما بكل واحد؟ فقال لهم لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه لحبه إياه، صلوات ربه وسلم عليه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أطلب قلبك في ثلاثة مواضع: عند قراءة القرآن، وعند مجالس العلم، وعند وقت السحر. فإن وجدت قلبك فاحمد الله، وإن لم تجد قلبك فابكي على موات قلبك فإنه لا قلب لك. مسألة عظيمة جدا، حب القرآن من أسباب محبة الرب للعبد سبحانه وتعالى. طيب، خامس حاجة الشوق إلى لقاء الله. اسمع لقول الله جل وعلا، يقول تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يقول أهل العلم وكأنه جل وعلا يقول: أعلم أن من عبادي من يشتاق للقائي، فأنا أبشره بأن لقائي قريب جدا. ولذلك كان من دعاء النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. لذة صحيح، شوف قد ايه أعظم نعمة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما تلذذ أهل الجنة بنعيم أعظم من النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب أعظم من حجبهم عن رؤية وجه الله. قال جل في علاه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. ده أهل النار، أهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كان النبي سمع دعوه له: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سادس حاجة الحب في الله، الحب في الله بين المسلمين، ده من أسباب فوزك بمحبة ربنا. حديث عند أحمد والطبراني بسند صحيح يقول جل في علاه: وجبت محبتي للمتحابين فيا، ووجبت محبتي للمتجالسين فيا، ووجبت محبتي للمتباذلين فيا، ووجبت محبتي للمتزاورين فيا، سبحانه وتعالى. سابع حاجة حب الأنصار. حب إيه؟ حب الأنصار. حديث رواه البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. آخر حاجة من أسباب محبة الرب للعبد الزهد في الدنيا. حديث جميل أوي رواه ابن ماجة بإسناد حسن، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وهي الدنيا تساوي حاجة أمام الفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى؟ الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت، حديث عند الترمذي سند صحيح، لو كانت، يعني ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى غفيرا منها شربة ماء. فيا أيها الأخ الحبيب، ويا أيتها الأخت الفاضلة، اللي هيكون صادق في محبته لله لابد أن يؤثر الله عز وجل على كل ما في الدنيا. يعني اللي مصاحب واحدة يتقي الله ويسيبها لله، اللي بيشرب مخدرات يسيبها برضه لله، واللي بيشرب خمر يسيبها لله، واللي يشرب سجاير يترك كل هذه الأمور وكل هذه المنكرات يتركها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. واللي مش لابس حجابها تتحجب لله برضه، واللي بيعق والديه يبرهم لله. احنا ما بنبرش والدينا يا جماعه، يعني زي ما علمونا زمان في المدارس، انت بتحب امك ليه او بتبرها ليه؟ عشان حملتك 9 شهور وارضعتك سنتين؟ لا، مش عشان كده. انا ببر امي عشان ربنا امرني ان ابر امي، ببر ابوي عشان ربنا امرني، فانا بفعل هذا الامر طاعه لربي سبحانه وتعالى. يا جماعه كلمه اخيره بقول لكم، فرق كبير قوي والله، فرق كبير جدا بين رجل هيموت وهو في حضن عشيقته عياذا بالله، وبين من مات ساجدا لله عز وجل. فرق كبير قوي. تخيل واحد يبعث يوم القيامه في حضن واحده، والتاني يبعث وهو ساجد لله. ومن مات على شيء بعث عليه. سيدنا عمر بن الخطاب مات وهو يصلي صلاة الصبح، سيدنا عثمان بن عفان مات وهو يقرأ القرآن، سيدنا علي بن أبي طالب مات وهو ذاهب لصلاة الفجر، كان ينقذ الناس لصلاة الفجر، سيدنا أنس بن النضر مات وهو يشم ريحة الجنة، سيدنا سعد بن ربيع مات وهو بيشم ريحة الجنة. عايزين نتعهد قلوبنا، شوف قلوبنا بتحب إيه. لا شيء في الدنيا يكون أغلى في قلوبنا من محبة الله ومن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر مرة أخرى بعنوان الدرس: قلب موصول بعرش الرحمن عايزين يبقى عندنا همة، عايزين يبقى عندنا حب عالي جدا لله، لا نؤثر أي شيء في هذا الكون على محبة الله. لا أريد أن أطول أكثر من ذلك، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.
مع تحيات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع.